أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم أن نكون على هدي النبي العدنان. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين العاملين بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. رحنا وجلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه، وكل مرة بنتشوق للنبي أكتر، وكل مرة بنتحبب للنبي أكتر، وكل مرة بنمني النفس بأنه يا رب قد حرمنا صحبته، فلا تحرمنا رفقته يوم أن نلقاك. يا رب نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. قولوا آمين. المرة دي النبي الآن صلى الله عليه وسلم على أعتاب فتح مكة. إحنا وصلنا الآن إلى إن النبي عنده 60 سنة. النبي الآن ابن 60. الآن نحن في العام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة. وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا المعنى ده ابتداء أنه لا يقوم بأمر جلل عظيم إلا بحرص وتحري وكتمان. قال صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فكتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جدا. لكن عرف أحد الصحابة البدريين، وهو حاطب ابن أبي بلتعة، عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيجهز الجيش على اعتبار أنه سيفتح مكة. فما كان منه إلا أن بعث مع امرأة عجوز كتاب إلى القريشيين يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج في مقاتلين كثر، جاء ليفتح مكة. يا نهار، بدري وصحابي جليل ويبقى جاسوس ويبقى خائن للدولة المسلمة. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر حاطب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام يجروا يلحقوا بالمرأة. والزبير ابن العوام ساعتها ذهب للمرأة وقال: لتخرجن الكتاب أو لأقطعن الثياب. طلع الكتاب في سلاسة كده وبالساهل علشان قد أتينا لهذه المهمة، وياخد فعلا الرسالة دي ويذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فيستدعي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب. وشوفوا الدرس العملي، وشوفوا النبي الآن صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي منهج تصحيح الأخطاء، يعلمنا إزاي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إزاي نتحرى ونتثبت، مش بمجرد بس إنه الخبر جاءه، بس جاءه من جبريل إن ده حصل، بس ما جالوش أسبابه. فجاء به حاطب وسألها: أنت عملت كده ليه؟ ليه تبعت الكتاب؟ ليه تخنا؟ ليه يكون الشأن هكذا؟ فإذا به يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن قريش قد أثقلتها الحروب، والوضع استراتيجيا واضح إنه إحنا داخلين فتحين يعني خلاص، الأخبار كلها جاية من مكة إن المكيين وإنه القريشيين مش قادرين على حرب، وإحنا خارجين في 10,000 مقاتل، وربنا من علينا في الفترة بتاعة صلح الحديبية دي ودخل الناس في دين الله أفواجا، لدرجة ان احنا كنا في بدر 313 وكنا في احد 1000 قدام 3000، وها نحن الان 10,000 مقاتل لنفتح مكة. وانا خايف انه لما نعمل كده فيغدر الجماعة الكفار المشركين القريشيين يقدروا فيقتلوا أهالينا اللي لسه هناك في مكة ويفسدوا ويخربوا علينا. فأنا قلت أبعت لهم الرسالة يعملوها لي برضو يعني حساب فلا يفعلوا ذلك مع أهلي. ده كانت حجة حاطب، لكن هذا الأمر لم يرضي عمر رضي الله عنه بطبيعة الحال، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. وأنزل الله عز وجل مفتتح سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الشاهد في القصة دي واليوم ده من أيام النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم، قضية رصيد الإيمان. الواحد لما يكون بفضل الله عز وجل مثلا ربنا موسع عليه وهو حاطط أموال في بنك وعنده فضل الله أموال كثيرة ويكتب شيك، لو الشيك فيه رصيد يبقى تمام، لكن لو كان الشيك بلا رصيد يبقى عرض نفسه إلى أنه يتعاقب وإلى سجن و وإحنا كمان في سكة ربنا سبحانه وتعالى لما نقع في ذنوب وأخطاء فتتسحب من حسناتنا، فزي ما الحسنات بتذهب السيئات زي ما السيئات بتحبط الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله يبقى بيسحب من رصيد الحسنات. فلما انت وحضرتك لما الواحد مننا يقع في أخطاء وكلنا أصحاب خطايا وذنوب وعيوب، فما يكونش عنده رصيد ويسحب من الرصيد ويبقى رصيده للأسف صفر، في الحالة دي يعرض نفسه لعقوبات شديدة. إنما لو عند الواحد رصيد، رصيد إيماني، يبقى ساعتها يبقى هيتاخد من الرصيد ده ويبقى له شيء، وده اللي يذكر له ساعة النقم وساعة الابتلاءات الشديدة. محتاجين يكون عندنا رصيد. ابن الجوزي علق على القصة دي وقال انظر إلى موسى عليه السلام، سيدنا موسى ألقى الألواح وأخذ برأس بلحية هارون أخيه اللي كان أكبر منه يجره إليه، وجاءه ملك الموت ففقأ عينه ويقول وربه راض عنه لا يعاتبه. مفيش ولا آية انه لما القى الالواح قال الله يا موسى تلقي الالواح. تخيلوا حضراتكم ان انا ماسك المصحف وبعدين اتضايقت شويه رحت ماسك المصحف رميه في الارض، ايه يا اخي ده وايه اللي دخل المصحف وتعمل ليه كده في المصحف، انت مش عارف ان ده كلام ربنا، ايه هتكفر والعياذ بالله، مش ده اللي هيحصل. انما سيدنا موسى لما قال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. أول ما شاف بقى، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره الله بذلك ما ألقى الألواح، أخذ الألواح وعادي جدا. أول ما شافهم بيعبدوا العجل ما تملكش نفسه، ألقى الألواح ما حسش بنفسه، معذور. بس القاؤه للألواح لماذا لم يعاتبه الله فيه؟ طيب المشهد الثاني وهو كده غيران وغضبان، حتى ربنا يقول ولما سكت عن موسى الغضب، يمسك أخوه الكبير، مش هو ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يمسك أخوه الكبير يشده من لحيته قدام الناس، مش دي برضو مسألة صعبة شوية؟ وبرضو ربنا ما بيعاتبوش وبرضو ربنا ما بيلوموش. لما جاءه ملك الموت في صورة رجل فأول ما قرب منه فقأ عينه لأنه ظن أنه شخص ما داخل عليه لغاية ما أخبره بشأنه. طب إيه ده؟ وربنا لم يذكر انه عاتبه. قال ابن الجوزي بقى لماذا لم يعاتبه؟ قال لانه وقف لله موقف لم يقفه احد قبله، وقف امام اعتى عتاة الارض، امام رجل قال انا ربكم الاعلى، امام فرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، وقف يقول ربي الله، فعمل رصيد. قال ولكن هذا لم يكن ليونس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم الأنبياء خير البشرية، لكن هم منازل، هم درجات عند الله. سيدنا يونس ما عملش حاجة، يعني في ظاهر الأمر دول مش نفعين، خلاص أنا أخذ بعضي وأروح لحتة تانية أدعو فيها، بس ربنا ما أذن لكش، بس ربنا أمرك تدعو نينوى، ما قالكش تنتقل إلى مكان آخر وانت ما استأذنتش في دي، فيلتقمه الحوت وهو مليم ويحصل الامور المعلومة في قصة سيدنا يونس. بس القضية قضية رصيد. فحاطب ابن ابي بلتعة رغم انه التوصيف اكيد جانبه الصواب تماما، واكيد كان متأول تأويل خاطئ تماما، بس عذر النبي. وده معنى من المعاني المهمة اللي الشباب النهاردة محتاجين يعرفوها، لانه اليومين دول في بدع كثيرة بتنتشر، وفكرة بقى تفسيق الناس وتبديع الناس وتكفير الناس، مسألة للأسف الشديد مش منضبطة، والناس مش فاهمة كويس ان في ضوابط، في حاجة اسمها عذر بالجهل، في حاجة اسمها عذر بالتأويل. العلماء استفادوا من قصة حاطب ابن أبي بلتعة ان النبي عذره لانه تأول، لانه فسر، لانه توهم موضوع غلطان فيه، محدش قال لا، لكن في الأول وفي الآخر يعذر الإنسان ويعذر برصيد الإيمان. عشان كده لما كان بدريا، لما كان شاهد أول مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاهد بنفسه في سبيل الله، دي وزنها تقيل، فلما يغلط يغلط غلطة، ولما يخطئ خطأ يعفى عنه ويغفر له حتى ولو كان الخطأ كبير جدا. الواجب العملي من المشهد ده محتاجين ان احنا نبني رصيد. طب ابني رصيد في ايه؟ فيما تيسر لك. يعني كل واحد ربنا مهيئ له حاجة، واحد ربنا فتح له في العلم، والتاني ربنا فتح له في العبادة، والتالت فتح له في بر أهله وبر والديه، وربنا فتح لده في أعمال الخير، وربنا فتح لده في الدعوة إلى الله، وربنا فتح لده في تربية أولاده. رصيده، رصيده، رصيده دي يعني ما جي أقول تربية ولاده، أيوة ده شقيان، مش بس على لقمة عيشهم، ده شقيان في تحفظهم القرآن، ده طول الوقت بيعلم فيهم ويراعي فيهم ويحرص عليهم، بيبذل قصارى جهده في انه يطلع ولد صالح يدعو له، وبنت صالحة تكون نعمة إماء الله. ده الرصيد، ده الرصيد اللي احنا محتاجينه، انه كل واحد مننا يسعى له ليكون لي حاجة اسمها مشروع الآخرة مع الله تبارك وتعالى. واللي علمنا المشهد ده من خلال سيرة خير البرية وقصة حاطب ابن أبي بلتعة، إنه الواحد مننا من هنا ورايح لازم يفكر في مشروع آخرته برصيد إيمان يقف به أمام الرحمن ويكون شافع له، عسى أن يكون سبب في أن يغفر الله، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اذهبوا قد غفرت لكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.